إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وبشر بن معاذ هو البصري، وهو صدوق توفي بعد 40 من الهجرة، وخرج له النسائي وابن ماجه. قال قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح الواسطي، وهو ثقة خرج له الستة، عن زياد بن علاقة أبو سهيل ثقة رمي بالنصب خرج له الستة، وقد لقي ابن مسعود وسمع من جرير بن عبد الله، وتوفي سنة 25 و100. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يراد بذلك قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قام صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت، أي تورمت، وشدة التورم يصاحبها التشقق. قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أي معترفاً بفضل ربي تبارك وتعالى ونعم الله عز وجل علي، قائماً بالعبادة، وهذا لا يكون إلا في قليل من الناس، لقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قيام الليل من النوافل التي إذا أكثر منها المسلم ازداد درجات عند الله واستوجب محبته، وذلك بشرط ألا يؤدي قيام الليل إلى أن يضر المرء بنفسه وجسده، وإلا فيكره له ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان من خصوصياته أن يجتهد حتى تتورم قدماه، قال ابن حجر في الفتح: لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه عز وجل، وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه ابن ماجه. من طريق أخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإسناد الترمذي رجاله ثقات، وأخرجه ابن خزيمة، والبزار وحسنه الحافظ والألباني. كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم بفتح وكسر وفتح، أي حتى تنتفخ من الورم قدماه. والحديث يفيد مشروعية الصلاة للشكر، وأن الشكر يكون بالأعمال كما يكون باللسان، لأن أركان الشكر تقوم بما في القلب من الاعتراف الباطن بنعم الله تبارك وتعالى على العبد، وكذلك بما يلهج به لسانه من الثناء على ربه بما أولاه إياه من النعم، وبتصريف تلك النعم في مرضات الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي، وهو صدوق تشيع، خرج له البخاري في الأدب، وأخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال: حدثني عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذه الرواية هي التي أخرجها ابن ماجه بإسناد الترمذي هنا، وهذه الطريق فيها يحيى بن عيسى النهشلي وهو صدوق يخطئ، والأعمش هو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن، وباذام أو باذان أبو صالح وهو ضعيف مدلس، وهذه الطريق تتقوى بالرواية السابقة، لذا فقد قال في الزوائد يعني البوصيرية: إسناد حديث أبي هريرة قوي، احتج مسلم بجميع رواته، ورواه أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود من حديث المغيرة، ورواه الترمذي من حديث جابر، ولكن باذام لم يحتج به مسلم رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد، وهو ابن قيس النخعي أبو عمرو وأبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر وفقيه. عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. والحديث أخرجه المصنف وسائر أصحاب الكتب الستة. سُئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أي من آخر الليل قبل الفجر أوتر، أي صلى ركعة واحدة وهي صلاة الوتر. قالت: ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، أي اقترب بأهله ومنهم، وهذه كناية عن الجماع. والحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يبدأ في القيام من أول الليل. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أخرجه البخاري ومسلم. وعبادته لله عز وجل كانت تغلب على شهوته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرب أهله إذا كان له حاجة بعد العبادة. وكذلك يبين الحديث أن الوتر جائز في آخر الليل، وقيل إن هذا في حق من يستطيع ويقدر على القيام في جوف الليل أو قبل أذان الفجر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، وهي ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. عن كريب عن ابن عباس، وكريب هو مولى ابن عباس وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن، وهو ابن عيسى ابن يحيى الأشجعي أبو يحيى المدني القزاز ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك رحمهم الله تعالى. قال معن: ست مرات ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الصبح فيسن تخفيفهما، ثم خرج فصلى الصبح. أخرجه الجماعة إلا الترمذي في جامعه، فقد أخرج قسما منه. وقوله: ثم قام إلى شن، والشن القربة البالية الصغيرة يكون فيها الماء، فيكون أبرد من غيرها، وهي تكون معلقة لتبريد الماء. وقوله: وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، أي ابتداء من قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقوله ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، أي لواها ولفها، يعني برحمة ورقة. ففي رواية قال فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل. وفي رواية أخرى قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. قال ابن حجر في الفتح وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين، لأنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهة اليمين، ولكن لم يحوله آخذا بشحمة أذنه. قال ابن حجر وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بجميع طرقه فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، ومنها الملاطفة للصغير والكبير والقريب والضيف، وحسن المعاشرة للأهل، والرد على من يؤثر دوام الانقباض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم البشر، وكان يلقى الناس صلى الله عليه وآله وسلم بوجه طلق، بل جعل ذلك من الصدقات. وأيضاً من الفوائد في هذا الحديث الجليل الكبير مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها، ومنها صحة صلاة الصبي وفتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه. ومن الفوائد في الحديث فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني من الليل، ومنها تلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل، ومنها إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها. ومن الفوائد مشروعية الجماعة في النوافل، ومنها الاهتمام بمن لم ينوي الإمامة، ومنها الاضطجاع بعد قيام الليل وهو غير الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران البصري مشهور بكنيته ثقة خرج له الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده. والحديث يفيد أن قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 13 ركعة خلاف ما عرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يزيد في قيام الليل عن 11 ركعة. ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح في الفتح احتمال أن تكون سنة العشاء داخلة فيها، أي في 13 ركعة. والمراد بالركعتين الزائدتين على 11 ركعة ركعتا سنة الفجر، أو الركعتان اللتان كان صلى الله عليه وسلم يصليهما جالسا بعد الوتر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، أخرجه مسلم وأبو داود مطولا، والنسائي والترمذي في جامعه مختصرا. والحديث فيه جواز قضاء النوافل جميعا بالليل أو بالنهار، وأفضل أوقات قضاء نافلة الليل فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، أخرجه مسلم والنسائي. فأفضل أوقات قضاء نافلة الليل فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وقد جاء في حق من نام عن صلاة الليل وهو ينوي أن يصلي قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، أخرجه النسائي وابن ماجه، وهو أثر صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، صححه الألباني في الإرواء وغيره، وقال: يبدو أن الأصح الوقف، ولكنه في معنى الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر. وقد صحح الحديث مرفوعا بعض أهل العلم، وجود إسناده محقق الإحسان. وهذا الأثر وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع، ويشرع للمسلم إذا نام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار، وهو مخير في عدد الركعات التي يصليها بين أمرين: الأول أن يصلي وتره كما كان يصليه، وهذا يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه أحمد شاكر وغيره. فهذا هو الأمر الأول، أن يصلي وتره كما كان يصلي. الأمر الثاني أن يصلي من النهار 12 ركعة، وهذا ما نقلته عائشة رضي الله عنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل، بيّن لنا جواز قضاء النوافل جميعاً بالليل أو بالنهار، وبيّن عمر رضوان الله عليه أفضل أوقات قضاء نافلة الليل، وهو ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. والحديث فيه الدليل على مشروعية افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، والحكمة في ذلك تهوين الأمر على النفس ابتداء لحصول النشاط، وللإرشاد إلى أن من شرع في شيء فليكن قليلا قليلا حتى تتعود نفسه على العمل بالتدريج. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليفتتح صلاته بركعتين، فحمل على الندب وليس على الوجوب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال. وعبد الله بن قيس بن مخرمة تابعي كبير، خرج له مسلم والأربعة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الرمق، وهو النظر إلى الشيء على سبيل المراقبة والمحافظة. قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. شك من الراوي، والفسطاط بيت من الشعر أو خيمة. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كأنهما قامتا مقام ست ركعات. فقوله طويلتين 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 للمبالغة في طولهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والحديث فيه دليل لمن قال إن الوتر ركعة واحدة. وأما من ادعى أن هذا الخبر فيه دليل له على أن الوتر 3 فلا حجة له. وأما مراقبة زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فكانت في أحد أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن معه إحدى نسائه رضي الله عنهن. ومن ظن أن هذا حدث عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء الفهم، لأنه لا يظن بالصحابي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن يبيح لنفسه الاطلاع على عورات بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما قال من هذه الرواية نقلا عن زيد بن خالد الجهني ورواية عنه: الوتر 11 ركعة، وفي صلاتها صفتان: الأولى أن يصلي مثنى مثنى 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، الثانية من الصورتين أو الصفتين أن يصلي 4 4 ثم يصلي 3، ولك أن تصلي هذه 3 على ما سبق في الوتر 3. وتكون مخالفة للمغرب كما هو معلوم، يدل على ذلك ما يلي: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي رواية: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعات بين النداء والإقامة من الصبح. أخرجه الشيخان. وعنها رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعات خفيفتين. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. أخرجه مسلم في صحيحه. وانتهت صلاة الليل والوتر إلى 11 ركعة. قد يقول قائل في بعض الأحاديث كما مر، قد يقول قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، فكيف يصح أن صلاة الليل والوتر 11 ركعة فقط؟ والجواب: لا تعارض بين الروايات في ذلك الأمر، والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها عدت مرة مع 11 ركعة ركعتي الفجر، ومرة عدت معها 2 ركعتين قبل صلاة الليل، ومرة عدت معها 2 ركعتين بعد الوتر. ويدل على ذلك، أي على أنها عدت مرة في 13 ركعة ركعتي الفجر، يدل على ذلك قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13، منها الوتر وركعتا الفجر. أخرجه البخاري ومسلم. فانحل الإشكال. وأما ما يدل على أنها عدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل، فهو قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين. أخرجه البخاري مع قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته 2 ركعتين. أخرجه مسلم. ورجح هذا الجمع الشيخ الألباني رحمه الله، وأيده برواية لهذا الحديث تفصل مجمله، كما في صلاة التراويح وفي تمام المنة. وأما ما يدل على أنها عدت مرة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر، فهو ما يقرره حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنه، وكذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. أخرجه البخاري. فهذه رواية مجملة، تبينها رواية أخرى للحديث نفسه كما عند البخاري، وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فالظاهر أنه عد الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وقيل منها سنة الفجر. فهذا ما يجمع به بينما ورد ثابتا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، كان يصليهما أحيانا وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فما حكم الركعتين اللتين كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الوتر جالسا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحيانا وهو جالس. وصلاة الليل والوتر كما هو معلوم لم تثبت بسنة صريحة من فعله صلى الله عليه وسلم إلا 11 ركعة والزيادة، ثبت ما يدل على مشروعية الزيادة على هذا العدد من فعل الصحابة رضي الله عنه. ومثل هذا الفعل كما يقول أهل العلم لا يقع إلا بتوقيف، فمثله مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فيأخذ حكم الرفع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36، أو 13، أو 11، فقد أحسن كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف فيه، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وأما ما ورد من الزيادة من أنهم كانوا في المدينة إذا صلوا 4 ركعات صلوا 2 ركعتين زيادة مع كل 4 ركعات، ويقولون لأن أهل مكة كانوا يصلون في الحرم فيطوفون بالبيت، فيقولون لكي ندرك هذه الفضيلة فإننا نزيد 2 ركعتين. هذا كله لا يقوم بإزاء فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاختلاف الواقع مرجعه ليس في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه من فعله لا من قوله، وهو مبحث أصولي يرجع إليه من أراد البسط، والله المستعان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحيانا وهو جالس. وعليه فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا إنما هو إرشاد إلى الأفضل، فيباح للمسلم أن يصلي بعد الوتر ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين خفيفتين بعد الوتر أحيانا وهو جالس. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع 2 ركعتين، فإن استيقظ إلا كانتا له. أخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان، وجود إسناده الألباني. كما في السلسلة الصحيحة. فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً ألا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعده، أي بعد الوتر، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره، كما في حديث ثوبان الذي أخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له. قد جود إسناده الألباني كما مر. فدل ذلك على أن المقصود من الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ألا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعده، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله على حديث ثوبان رضي الله عنه هذا بقوله: باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا بفعله وأمره كما في حديث ثوبان فيكون من صلاة بعد الوتر أو عدم صلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. ومن فوائد هذا الحديث أن قيام رمضان لا يختلف عن قيام باقي السنة، وأن السنة في قيام رمضان 11 ركعة. وأيضا يفيد الحديث كراهة النوم قبل الوتر، وأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوتر كان من خصوصياته. أما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نام ليلة التعريس عن صلاة الفجر فلا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ويقال إن غالب أمره صلى الله عليه وسلم هو حضور القلب أو الباطن الذي له التأثير على الحواس، فنومة ليلة التعريس ربما كان لإجهاد أو تعب تأثر به القلب فنام، ولعل النوم وقع للتشريع حتى يبين لنا ما يصنع من غلبته عيناه حتى أصبح، فما الذي عليه، فلعل النوم وقع للتشريع. وأما من قال إن سماع الفجر أو رؤية الفجر من وظائف العين، وعينه صلى الله عليه وسلم نامت في تلك الليلة، هذا كلام يخالف معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا حضور القلب ويقظته فما كان للحواس أن تستجيب للنداء. ومثل ذلك برجل أراد أن يسافر في الفجر أو السحر وهو لم يتعود أن يقوم في هذا الوقت، ألا تراه يستيقظ وحده من غير نداء خارجي؟ لماذا؟ لأن باطنه في حال يقظة خشية أن يفلت منه الوقت. هذا جربه كل أحد عندما يكون مصبحا مختبرا، فإنه حينئذ يبيت وكأن بداخله ما ينبهه حتى يستيقظ في الوقت وحتى لا يفوته الاختبار. وكذلك من أراد السفر، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، وقد سمي ذلك بالساعة البيولوجية وغير ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى من القوى الكامنة في الجسد الإنساني. فمثل بذلك رجلا أراد أن يسافر في الفجر أو السحر وهو لم يتعود أن يقوم في هذا الوقت، ألا تراه يستيقظ وحده من غير نداء خارجي؟ لماذا؟ لأن باطنه في حالة يقظة تامة خشية أن يفلت منه الوقت. كل ذلك والعين نائمة، وبمجرد أن يصدر لها الباطن الأمر باليقظة فإنها تستجيب. كذلك حال الأنبياء مع ربهم، قلوبهم في حالة يقظة دائمة إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله لهم من نوم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. خرجه مالك ومسلم والترمذي في جامعه وأبو داود من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والحديث غير محفوظ. قال الألباني رحمه الله: وذكر الاضطجاع في هذه الرواية شاذ، والمحفوظ إنما هو بعد سنة الفجر، وفعله هذا منه صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب الاضطجاع، وقد تركه صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز الترك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. يستدل بهذا الحديث على أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يضجع على شقه الأيمن بعد قيام الليل فلا يصح، وقد قال بعض أهل العلم بأن الإمام مالكا وهم في هذا الحديث وذكر الاضطجاع قبل الفجر. قال الحافظ ابن حجر: أما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ. الحديث الذي معنا ليس بمحفوظ، والاضطجاع بعد قيام الليل وقبل أذان الفجر يستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعة ثم خرج فصلى الصبح. أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وقد أخرجه هنا في الشمائل، ولا معارضة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 2 ركعة اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري وغيره. وبناء على هذا فإن اضطجاعه قبل الفجر كان أحد أحواله صلى الله عليه وسلم كما كان اضطجاعه بعد الفجر، يعني بعد صلاة 2 ركعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. أخرجه الترمذي في جامعه، والبخاري ومسلم وابن ماجه، وهو عند أبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الشيخ شاكر: حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. يشرع للمسلم أن يوتر ب9 ركعات، وله فيها صفتان: الأولى أن يصلي مثنى مثنى 8 ركعات ثم يوتر بواحدة، الثانية أن يصلي 9 ركعات موصولات لا يقعد إلا في الثامنة للتشهد، ثم يصلي 9 ويقعد فيها للتشهد الثاني ثم يسلم. فهاتان صفتان لمن أراد أن يوتر ب9 ركعات: الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى 8 ركعات ثم يوتر بواحدة، والصفة الثانية أن يصلي 9 ركعات موصولات لا يقعد إلا في الثامنة للتشهد ثم يصلي 9 ويقعد فيها للتشهد الثاني ثم يسلم. ومما يدل على ذلك ما يلي: ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. وعن سعد بن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولها، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا، يعني سورة المزمل، أمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، فأنزل الله من آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له، أي نجهز له، سواكه وطهوره، بفتح الطاء، وهو ما يتوضأ به. كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. تقول عائشة: أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الشمائل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل 9 ركعات فقط، ولا مخالفة في ذلك بين هذا الخبر والأحاديث التي قبله. ففي صحيح البخاري عن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: 7 و9 و11 سوى 2 ركعة الفجر، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما كبر في السن. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر 7. أخرجه النسائي والترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وتبعه الذهبي ووافقهما الشيخ أحمد شاكر. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار وهو طلحة بن يزيد عن رجل من بني عبس وصلة بن زفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى من الليل قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت. وصيغته فعلوت للمبالغة والكثرة، ومعناه مالك الملك. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء. والجبروت فعلوت من الجبر وهو القهر، ومعناه الجبار. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. والحديث أخرجه أبو داود. وفي آخره قال حذيفة رضي الله عنه: فصلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. ورواية أبي داود وهي رواية الشمائل صححها الألباني رحمه الله. وحديث حذيفة عند مسلم والنسائي بلفظ مختلف، فحديث حذيفة عندهم جميعا من طريق صلة ابن زفر، وهو تابعي كبير ثقة جليل عن حذيفة رضي الله عنه، ولكن أصحابه اختلفوا عليه. فرواية الشمائل بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة في ركعة، غير أنها لم تبين عدد الركعات التي بعدها، أي هذه الرواية. كذلك هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آل عمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة أم في اثنتين أم في 3 ركعات؟ ورواية أبي داود ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في كل ركعة سورة، ورواية مسلم والنسائي صريحتان في قراءة 3 سور في 3 ركعات. قال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، فمضى فقلت يركع عند 200، فمضى فقلت أصلي بها في ركعة، فمضى فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. الحديث هذا لفظ النسائي، فإما أن يحمل على تعدد الواقعة وتكون صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ليلتين، في إحداهما قرأ السور 4 في 4 ركعات، أو يقال إن في رواية أبي داود والترمذي وهما كما مر وأشير إلى ذلك فيهما الوهم والصواب رواية مسلم والنسائي، فإن فيهما التفصيل والتبيين، حيث ذكر فيهما فقلت يركع عند المئة، فمضى فقلت يركع عند المئتين، حتى قال يصلي بها في ركعة فمضى إلى آخر الحديث. ويؤيده اتحاد المخرج وهو صلة ابن زفر، ولعل البخاري لأجل هذا الاختلاف والاضطراب لم يخرجه في صحيحه أصلا والله أعلم، يعني لما وقع في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل، وكان حافظا حجة، عن إسماعيل بن مسلم العبدي، كان ثقة خرج له مسلم، عن أبي المتوكل النادي نسبة إلى بني ناجية، واسمه علي بن أبي داود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة. أخرجه الترمذي في جامعه، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. هذا حديث صحيح. عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ففي الحديث دليل على صحة قيام الليل كله بآية واحدة يرددها. وأما الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت في حديث أبي ذر الذي رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحديث صحيح، صححه في الزوائد وقال رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل الأسدي شقيق بن سلمة الكوفي، اتفقوا على توثيقه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل قيام الليل كما كان يقصره. وأما إطالته الصلاة مع علمه بوجود عبد الله بن مسعود يصلي خلفه، فربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم مدى تحمله على طول القيام ويعلم جلده وصبره عليه. وأما قول ابن مسعود فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، ففيه الدليل على أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير عن الأعمش نحوه كذا، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. أخرجه مالك في الموطأ، والنسائي وأبو داود والترمذي في جامعه بإسناد الشمائل، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق أخرى وهي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه. والحديث يدل على جواز فعل بعض صلاة التطوع من قعود، ويدل على جواز إتمامها من قيام بعد ذلك. هذا جائز على جواز فعل بعض صلاة التطوع من قعود وإتمامها من قيام. قال ابن حجر رحمه الله: فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدة، وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها في سؤاله لها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيجمع بينهما بأن كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. ويؤخذ منه أن صلاة الليل لم تكن فرضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التطوع تفعل كما هو معلوم على النحو الموصوف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن تطوعه، التطوع تفعل من الطاعة، والتطوع هو التزام ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا التطوع لا يكون واجبا. وفي الحديث جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام، وفيه أنه إذا فعل ذلك كما في بعض الأحاديث فله نصف الأجر، أي أجر القائم، إلا إذا كان القعود لضرورة. وأما إذا قعد في صلاة النفل لغير ضرورة مع القدرة على القيام، فإن صلاته تكون على نصف صلاة القائم في الأجر. في الحديث: تطويل القراءة في صلاة الليل مستحبة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، هو صحابي أسلم يوم الفتح، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. الحديث أخرجه مسلم والنسائي والترمذي في جامعه. وقوله سبحته بضم السين، قال ابن الأثير في النهاية: السبحة من التسبيح كالصخرة من التسخير، وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح، فذلك لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. وقوله ويرتلها، الترتيل قراءة القرآن بالتأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات. وفي هذا الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنه أحد الأدلة على جواز صلاة النافلة من قعود، كما يفيد الحديث استحباب ترتيل القرآن للتمتع به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت: ويقرأ السورة أو بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، لما يتأنى في التلاوة والترتيل صلى الله عليه وسلم، ويرتلها الترتيل قراءة القرآن والتأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات. وهذا الحديث أحد الأدلة على جواز صلاة النافلة من قعود، كما يفيد الحديث استحباب ترتيل القرآن للتمتع به. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن موسى الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ويحمل هذا الحديث على صلاة النافلة، فقد جاء عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام وكان يصلي في سبحته جالسا. واعلم أن من صلى جالسا في النافلة فصلاته صحيحة، وأجره على النصف من أجر القائم، كما لا تصح صلاة الفريضة من جلوس مع القدرة على القيام. لا تصح صلاة الفريضة من جلوس مع القدرة على القيام. أما إذا كان مريضا وجلس فإن الجلوس يجزئه ولا ينقص أجره. واحتج له بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أخرجه البخاري وأحمد في مسند. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث فيه بيان للسنن الراتبة، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب يستحب المواظبة عليها، وهي أي هذه المسألة التي مرت بتقريرها قول الجمهور، كما قال ابن حجر في الفتح: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ كما نقرأ، كان يرتل القرآن ترتيلا. وفي تتبع صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ندب لترتيل القرآن في الصلاة، وهذا إجماع العلماء، وأيضا ندب لاستيعاب السورة في الركعة الواحدة، وذلك أفضل من قراءة بعض السورة، وإن كانت قراءة بعض السورة جائزة حسنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا الرواتب من النوافل، ففي الحديث الذي مر بيان أفضلية صلاة النافلة في البيت: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ففي الحديث إرشاد إلى أفضلية صلاة النافلة في البيت، وفيه أن السنن الراتبة من النوافل. السنن الرواتب هي التي تصلى قبل الفريضة أو بعدها، وهي قسمان: رواتب مؤكدة وهي 12 ركعة، ورواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليه. الرواتب المؤكدة وهي 12 ركعة هي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي الرواتب المؤكدة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم في صحيح. وأحيانا يصليها 10 ركعات، إلا أنه يصلي قبل الظهر 2 ركعة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي مر ومتفق عليه، وقد رواه الإمام الترمذي في الشمائل وقد مر، وهو الحديث الذي معنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدات، وبعدها 2 سجدات، وبعد المغرب 2 سجدات، وبعد العشاء 2 سجدات، وبعد الجمعة 2 سجدات، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذه هي الرواتب المؤكدة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة، وهي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأما الرواتب غير المؤكدة فيفعلها ولا يداوم عليه، وهي 2 ركعات قبل صلاة العصر، أو 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وكذلك 2 قبل المغرب وقبل العشاء. وتسن المحافظة على 4 ركعات قبل العصر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك. وأما التطوع المطلق فهو مشروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، وأفضله صلاة الليل. ولكن ما آكد السنن الرواتب آكد السنن الرواتب 2 ركعات، ويسن تخفيفهما، وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الكافرون في 2 ركعات، وفي 2 بسورة الإخلاص، أو في 1 بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي 2 بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أحيانا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومن فاته شيء من هذه السنن الرواتب لعذر سن له قضاؤه. وإذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر مثلا وصلى 2 ونوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وراتبة الظهر أجزأه ذلك. ويسن الفصل بين الفرض وراتبته القبلية أو البعدية بانتقال أو كلام، من أجل أن يفصل بين ما فرض الله عليه وبين ما يتطوع هو به. ولذلك سن لنا أن نسرع بالإفطار عند دخول الوقت في رمضان، فإذا دخل الوقت أعني وقت المغرب فإنه يسن أن يبادر المرء الصائم بالإفطار وأن يسرع إلى ذلك، ليفصل بين ما فرض الله عليه وبين ما لم يفرضه الله عليه، وكذلك يؤخر السحور لكي يفصل أيضا بين ما أحل الله له فيه ما أحل من الطعام والشراب والشهوة وما حرم عليه إذا أصبح صائما. فكذلك يسن الفصل بين الفرض وراتبته القبلية أو البعدية بانتقال أو بكلام، انتقال من الموضع الذي صلى فيه أو بكلام. وتصلى هذه النوافل في المسجد أو في البيت، والأفضل صلاتها في البيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. فإن الإمام أحمد كان يستحب ألا يصلي ركعتي المغرب البعدية، سنة المغرب البعدية ألا يصليها في المسجد ولو لم يصلها أصلا، يعني حتى ولو فاتت، فيستحب ذلك على صلاتها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلى هاتين الركعتين في بيته، قال: وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. فالأصل أنه يصلي هذه السنن في بيته، قد تضيع، بمعنى أن الإنسان إذا تركها اتكالا على أنه سيصليها في بيته فإنه يشغل عنها أو يهملها ولا يأتي بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمرء على نفسه رهينة وبصيرة. يجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام، ومن صلى قائما فهو أفضل، أما الفريضة فالقيام فيها ركن، إلا لمن لم يقدر عليه فيصلي على حسب حاله والله يتقبل منه. من صلى النوافل قاعدا لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم سواء بسواء. وصلاة المضطجع تطوعا بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد. الذي يصلي مضطجعا نفلا بغير عذر يتطوع ويصلي مضطجعا بدون عذر، هذا له نصف أجر صلاة القاعد، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان قادراً على القيام ولم يقم، فأجره على نصف أجر القائم من صلاته. وكذلك الذي يضطجع فصلاته إذا كان يضطجع بدون عذر يصلي فله نصف أجر صلاة القاعد. والإنسان ينبغي أن يري ربه من نفسه الخير وأن يجتهد في ذلك: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فينبغي على الإنسان أن يبيت نية صالحة، كالذي يبيت على نية القيام تغلبه عيناه، فإن الله عز وجل يكتب له أجر القيام ويكون نومه صدقة من الله عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصلوات يعرض لها أوقات يقال لها أوقات النهي، وأوقات النهي عن الصلاة خمسة، هي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا وقتين من أوقات النهي عن الصلاة: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، الحديث متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا لفظ أبي داود. هذه أوقات النهي عن الصلاة وهي خمسة، فما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ يعني من صلى في أوقات النهي عن الصلاة ما حكم صلاته؟ يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، وكذا يجوز أن يصلي ركعتي الطواف، وكذلك ما له سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف ونحو ذلك. الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة. وذكروا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر فركع ركعتين، فقالت: يا رسول الله، تصلي وقد نهيتنا عن الصلاة في هذا الوقت؟ قال: هاتان هما الركعتان بعد صلاة الظهر شغلني عنهما الوفد، فقضى الركعتين في وقت نهى عن الصلاة فيه. فاستدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا وغيره على جواز صلاة المرء الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة بلا كراهة. يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، هذا لا خلاف عليه. ويجوز أيضا أن يصلي ركعتي الطواف وما له سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف ونحو ذلك. يشرع للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وسنة الظهر بعد صلاة العصر. وتجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: وأراه قال: خفيفتين. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأيوب في الإسناد الذي يحدث عن نافع وابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر الفقيه أحد الأعلام كان ثقة حجة ثبتا رحمه الله تعالى. والحديث يدل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر. قال الشوكاني في النيل: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية، فذهب إلى استحباب إطالة القراءة وهو مخالف لصرائح الأدلة. ويدل على ذلك ما جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه قال: فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، أخرجه الجماعة إلا الترمذي في جامعه، وقد أخرجه هنا في الشمائل. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية أخرى: كان يخففهما. حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ تتساءل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لتدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين تخفيفا، حتى إنها لتقول: كان يخففهما. حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ تعني أو لم يقرأ. من تخفيفه لهاتين الركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أدلة صحيحة صريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى استحباب إطالة القراءة، وهذا مخالف، أعني الذي ذهبوا إليه مخالف لصرائح الأدلة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران، وهو الرقي أبو أيوب الفقيه، يعني من العلماء العاملين، هو ثقة، روى عن عائشة وطائفة وخرج له الجماعة، وتوفي سنة 17 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة. وأصل الغداة ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والمراد هنا سنة الفجر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ألا يراهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته، وأما حفصة إنه كان يصليهما في بيتها فكانت تراه صلى الله عليه وآله وسلم. تفرد بهذا اللفظ الترمذي في الشمائل، ورواه أيضا في جامعه، يعني في سننه، ورواه البخاري. هذه رواية أخرى أخرجها الترمذي أيضا في جامعه، وقال: هذا حديث حسن صحيح وإسناده صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الباهلي البصري، كان صدوقا، خرج له مسلم والترمذي، وتوفي 42. قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر 2. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه مختصرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة، وهو السلولي الكوفي صدوق، مات 74، عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا في النسخ كرم الله وجهه، وأهل السنة لا يفرقون بين الصحابة رضي الله عنهم في أمثال هذه الأدعية، لأن بعضهم حتى من أهل السنة من يخص عليا بعليه السلام، فإذا ذكر قال عليه السلام، ولكن الذي عليه العمل عند أهل السنة أنهم يقولون رضي الله عنه، وقولهم كرم الله وجهه ذكروا لهذا الدعاء أسبابا، فقال بعضهم لأنه لم يسجد لصنم قط لأنه أسلم صغيرا، وبعضهم قال لأنه رضي الله عنه لم ينظر إلى سوءة أبدا، إلى غير ذلك مما ذكروا. ولكن الصحابة كلهم يدخلون في هذا الدعاء، كرم الله تعالى وجوههم أجمعين، فالله رب العالمين أكرمهم وبيض وجوههم دنيا ويبيضها آخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدع. قال سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، يعني لا يضيرك أخبرنا، فمن أطاق ذلك صلى ومن لم يطق فلا عليه. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وحسنه أيضا الألباني في غير موضع. قوله إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، أي إذا كانت الشمس مرتفعة في السماء جهة الشرق كقدر ارتفاعها في الغرب فهذا وقت صلاة الضحى. وقوله إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، أي إذا زاد ارتفاع الشمس شرقا كقدر ارتفاعها بعد العصر، وهذا وقت ما قبل الزوال، والصلاة فيه تسمى صلاة الأوابين. فقد أخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن الأثير في النهاية يريد صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر، فلا تطيق لحداثة سنها شدة حرارة الرمال بأخفافها. إذا ترمض الفصال جمع فصيل، وهو الذي فصل حديثا عن أمه بالرضاع. هذا الحديث يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ركعتين ثم أربعا عند الزوال، ويصلي أربعا قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتشهد والتسليم، وعن صلاة العصر القبلية والتي ذكرها حديث علي رضي الله عنه، فقد قال العلماء إنها من السنن غير المؤكدة، حيث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها. دلت هذه الأحاديث الخمسة الأخيرة على أن السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي 12 ركعة كما مر في الأحاديث، وهي الرواتب، وهذه الرواتب من واظب عليها وصلاها في كل يوم وليلة فإنه يبنى له بيت في الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فهذه هي السنن الرواتب، من واظب عليهن وحافظ على الإتيان بهن واستكملهن وأقامهن وأتمهن بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية كما مر على البناء لما لم يسمى فاعله، بني له بيت في الجنة. فيستفاد من الأحاديث الخمسة الأخيرة هذه الفائدة، ويستفاد من هذه الأحاديث أيضا استحباب الصلاة يعني النافلة في البيت، ويؤيده ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور لا يصلى فيها، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها العلماء على أنه لا يصلى في المقبرة، وأيضا ألا يتخذ القبر في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمر بالصلاة في البيت. فالفرق بين البيت والقبر أن البيت يصلى فيه، وأما القبر فلا يصلى فيه، وهذا واضح في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث في الصحيحين، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى قبل أن يشرع فيما يتعلق بصلاة الضحى كلها في بيان اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وفي كثير من هذه الروايات التي مرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، حتى تورمت قدماه، حتى تفطرت قدماه، حتى تشققت قدماه. وقد مر أن التورم إذا اشتد فلا بد أن يكون معه تشقق، وهذا معروف طبيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بين يدي ربه. معلوم أن الإنسان إذا أدام وأطال القيام أو القعود مدليا رجليه فلا بد من انصباب المادة في القدمين وما فوقهما، فيقع هذا التورم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القيام، يطيل السجود والركوع، يديم العبادة ويجتهد في ذلك. وقد ساق الإمام الترمذي رحمه الله هذه الأحاديث في باب بيان عبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر وقد قيل له: يعني تتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من الأدب مع الله، أنه إذا أنعم على الإنسان بنعمة فينبغي على العبد أن يشكر ربه على ما أنعم عليه به، فإن الإنسان إذا شكر النعمة زاده الله، وأما إذا كفر النعمة وجحدها فإن الله عز وجل يذهبها عنه. نعوذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. ورد في فضل السنن الرواتب أحاديث، منها في فضل السنن الرواتب على الإجمال، ومنها في فضل بعض أفرادها. مر حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. أخرجه مسلم في الصحيح. في رواية للترمذي والنسائي بإسناد صحيح تفسير هذه الركعات: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والحديث يدل على استحباب المثابرة على صلاة 12 ركعة تطوعا كل يوم. من حافظ على السنن الرواتب دخل في هذا الفضل المذكور في حديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه يصلي قطعا في كل يوم 12 ركعة وأكثر. ففي الحديث فضيلة المحافظة على السنن الرواتب عموما والمذكورة في الحديث خصوصا. وقد ثبت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسنن الرواتب، فاجتمع لها القول والفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وقد مر هذا الحديث في الشمائل، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده. وقد مر أنه في بعض الروايات أنه يصلي قبل الظهر ركعتين، ولكن الذي مر كما في النص أنه كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات ويصلي بعد الظهر ركعتين. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال ابن عمر: حدثتني حفصة وهي أخته رضي الله تعالى عنهما، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. وفي رواية للبخاري ولمسلم نحوها زيادة وسجدتين بعد الجمعة. وفي مسلم: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. وفي رواية الترمذي: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا باب عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية فيه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قد جمع هذه الشمائل من أجل أن نزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعرف ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادة، وما كان عليه من الأخلاق والآداب، من أجل أن نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الناس أعداء ما جهلوا، فإذا جهل الناس رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم لم يحبوه. الناس أعداء ما جهلوا، وكيف يحب المرء ما هو ومن هو به جاهل؟ وأما من ازداد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة واجتهد في التضلع بمعرفة سننه والإحاطة بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم، من فعل ذلك ازداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المرء يتأمل متعجبا كثيرا من المواطن فيما يراه في دنيا الناس، وأما ما يجد ذلك عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجد الأمر على خلاف هذا الذي يجده فيما يراه ويسمعه. ابن عباس لما بات عند ميمونة وهي خالته قال: فنمت في عرض الوسادة، والوسادة المخدة التي تجعل عليها الرؤوس عند النوم. قال: ونام النبي صلى الله عليه وسلم في طولها، وكذا ميمونة وهي خالة ابن عباس، ونام ابن عباس في عرض الوسادة. ابن عباس رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه. كثير من الناس إذا ذهب بعض محارم امرأته فبات عنده استثقل ذلك وأمضه وجوده، حتى إنه أحيانا قد يضطر إلى استعمال الجفاء في المنطق معه من أجل أن يزيحه. وأما أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان ضيق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يهتم بالدنيا ولم يلتفت إليها، حتى إن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألنه النفقة، وقلنا بنات كسرى وقيصر يتمتعن بما هن فيه ونحن نحيا هذه الحياة ونعيش هذه العيشة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتفت إلى ذلك، وما كان فقيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جوادا، فلم يكن يبقي شيئا، ومع ذلك ربما ادخر لأهله مؤونة سنة صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تأتيه سبيكة الذهب فلا يقر له قرار حتى يوزعها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد أقيمت الصلاة مرة وتقدم ثم رجع، فدخل بيته وهم قيام ينتظرون على صفوفهم على مصافهم، فدخل ثم خرج فأخبرهم أنه كان قد أتاه ما أتاه فوزعه، وبقي دينار أو 3 دنانير، فلم يقر له قرار حتى أمر بها فأخرجت صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيا تلك الحياة، وكان راضيا عن ربه، وكان يقول ما مر بعبد الله بن عمرو يساعد أباه فقال ما تصنعان، قالوا خص لنا نصلحه، فقال الأمر أعجل من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن كل عمل المؤمن له فيه أجر إلا البناء فإنه لا أجر فيه. وهذا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ضاقت نفسه بمبيت ابن عمه عنده يكون في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم في طولها، بل كما مر أخذ يفتل أذنه، وفتل الأذن إنما هو بطيها بليها هكذا من أجل أن يؤنسه في الظلام، لا من أجل أن يجره ليجعله عن يمينه وقد وقف عن يساره كما مر. ففيه رد على من قال إنه أخذ بأذنه حتى أقامه عن يمينه، فلم يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يفتل أذنه وهو في الصلاة كلما غلبه النعاس وهو في الصلاة، وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه، فكان النبي يفتل أذنه في الصلاة من أجل أن يؤنسه وحتى يستيقظ في صلاته. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر كان يصلي بالبقرة، يصلي بآل عمران، يصلي بالنساء، وربما بالمائدة صلى الله عليه وسلم والأنعام في ركعة، ثم يركع قريبا من ذلك، ثم يقوم قريبا من الركوع، ثم يسجد قريبا من القيام، ثم يقوم بين السجدتين جالسا، يعني يقوم من السجدة يرفع منها ويجلس ما بين السجدتين قريبا من السجود. هذه بركة في الوقت، فإنك لا تتصور أن تأتي بهذا في ليل طويل، تقرأ هذا القدر من القرآن وأن تركع وتسجد وتقوم على هذا النحو الموصوف من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدلنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بذل المجهود في عبادة ربه تبارك وتعالى، وذلك ليحفزنا على أن نتأسى به في ذلك و وأن نتقي الله ربنا في أوقاتنا وأعمارنا، وأن نأمر من تحت ولايتنا بأن يقوموا لله قانتين، وأن يجتهدوا في الإتيان بالعبادة والذكر والدعاء والإقبال على الله تبارك وتعالى. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.